يعيش الدفا بود ومحبة ولحظة صفا ونقفل بيبان في وش الشيطان بكلمة حنان وفيها الشفاء.
تعالوا نزور بيت الرسول ونسعد بنور نبي الوفا مع المصطفى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع ليلة في بيت النبي. تعالوا نزور بيت الرسول ونسعد بنور نبي الوفا. اللهم صل وسلم وزيد وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أدينا داخلين على الحبيب المصطفى بكل أدب وهدوء وسكينة، وما تنسى التأشيرة صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. دخلنا على النبي الليلادي فلقينا النبي مشغول قوي. مشغول بإيه يا ترى؟ مشغول بأكل ولا بشرب ولا بحوار بينه وبين زوجة من زوجاته؟ مشغول بقضية مهمة جدا جدا تدل على قمة الرقة والحنان الموجودين في قلب النبي صلى الله عليه وسلم. لأن نرى فائدي للسماء وعمال بيكرر هذا الدعاء ويقول ويزيد فيه ويعيده صلى الله عليه وسلم. بيقول إيه في الدعاء؟ بيقول: اللهم أحيني مسكينا وتوفني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين. الله، النبي صلى الله عليه وسلم اللي عرضت عليه جبال مكة أن تصير له ذهبا فقال: بل أجوع يوما فأصبر وأشبع يوما فأشكر. بيجبر بخاطر المساكين والفقراء، بيقول لهم: أنا بدع أن أنا أكون واحد منكم وأن أنا أموت على على نفس الحياة اللي أنتوا عايشينها، وأن أنا يوم القيامة أحشر معاكم يوم القيامة. اللهم أحيني مسكينا زيكم وأمتني أو توفني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين. يا حبيبي يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حب يجبر بخواطر الفقراء اللي اتحرموا واللي قلوبهم انكسرت سبب حرمانهم في الدنيا. عشان كده درس الليلة بعنوان حب النبي للفقراء. طب ليه كده يا شيخ محمود؟ يعني معنى كده ان النبي ما بيحبش الأغنياء؟ النبي بيحب أمته كلهم صلى الله عليه وسلم، لكن النبي دايما بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم بيحاول يجبر بخاطر الناس اللي قلوبهم مكسورة، زي الفقراء، زي المرضى، زي اللي مثلهم حد من حبايبهم، زي اللي أصيبوا بمصيبة، زي اللي حصل له أي نكبة في حياته. فالنبي على قد حبه لكل الأمة بالفقراء بالأغنياء بالمرضى بالأصحاء بكل أصناف الأمة، إلا أنه بيولي بعض الاهتمام البسيط جدا بالناس اللي قلوبها مكسورة، علشان يقول لهم: أنا مش نسيكم أبدا وأنتم محتاجين شوية رعاية. ولله المثل الأعلى، الله عز وجل سبحانه وتعالى حينما يولي أيضا يعني رعاية ببعض الناس اللي قلوبها مكسورة، فيخبر النبي صلى الله عليه وسلم إن الفقراء دولت هيخشوا جنة ربنا يوم القيامة قبل الأغنياء بخمسمائة عام، يعني بنصف يوم. طب ليه؟ هل محاباة للفقراء على الأغنياء؟ أبدا. إن الفقير اتحرم وتعب وانكسر قلبه في الدنيا، فربنا بيجبر بخاطره إنه يدخله الجنة قبل الغني بنصف يوم، وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. وعشان برضه يجبر بخاطر الغني اللي هيخش بعد الفقير، بيقول له: إن كنت أنت هتيجي متأخر شوية، إلا إن أنت ما دمت غني وشاكر وبتحمدني، يعني بتحمد ربنا وبتشكره وبتأدي زكاة مالك وبتتصدق وبتعمل خير كبير جدا، هتخش بعد الفقير بنصف يوم، لكن هتكون في درجات في الجنة أعلى من الفقير، لأن أنت بذلت مالك وجبرت بخاطر ناس كتيرة جدا فقراء. بالمنظر ده يحصل توازن ما بين جبر خواطر الفقراء وجبر خواطر الأغنياء. وصدقوني فقير أو غني الاثنين محتاجين أن ربنا يجبر بخاطرهم يوم القيامة، لأن الدنيا كلها على بعضها بكل ما فيها من متاع زائل ومن زهرة فانية لا تساوي عند الملك سبحانه وتعالى جناح بعوضة. فحبيبنا صلى الله عليه وسلم حب يجبر بخواطر الفقراء اللي قلوبهم مكسورة. عشان كده درس الليلة بعنوان حب النبي للفقراء. وقلت وأكرر، ده مش معناه أن النبي ما كانش بيحب الأغنياء، النبي كان بيحب كل المسلمين وكل الموحدين وكل اللي بيعبدوا ربنا سبحانه وتعالى واللي بيتبعوا نبينا صلى الله عليه وسلم. تعالوا نبدأ اللقاء بس بعد ما تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. حقيقة لن تجد أي دين على وجه الأرض منذ آدم عليه السلام وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، لا يمكن تلاقي دين اهتم بالفقراء مثل اهتمام الإسلام بالفقراء. الإسلام اهتم بالفقراء ليس ماديا فقط، لكن ماديا ومعنويا ونفسيا واجتماعيا وبكل نواحي الحياة اهتم الإسلام بهؤلاء الفقراء. يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم، قال: المسلم أخو المسلم. ما قالش الغني أخو الغني، والفقير أخو الفقير، والجميل أخو الجميل، والقوي أخو القوي، ما قالش كده أبدا. قال: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه، ومن كان في عون أخيه كان الله في من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. الله، لما تكون في حاجة أخيك وتسعى كده لتفريج كرب عن أخوك ربنا يكرمك، ولما تعين حد من إخوانك المسلمين في أي حاجة محتاجها ربنا سبحانه وتعالى هو الذي يكون في حاجتك. ومن فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله عز وجل في الدنيا والآخرة. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. دائما في المقابل أي حاجة تعملها تجد المقابل من عند المولى عز وجل، عشان تتعلم أن أنت لما تعمل حاجة مع حد احتسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى. لا تبغي بهذا العمل لا شهرة ولا رياء ولا ثناء ولا مصلحة ولا بقدم السبت عشان ألاقي الحد، أنا بعمل الخير ومش هرمي البحر زي ما الناس بتقول، يعني الحمد لله احنا بنعمل خير ونرمي البحر. لا، انا مش مستغنى عن الخير اللي بعمله، انا بعمل خير ومش برميه في البحر، انا بعمل خير وبحتسبه عند الله سبحانه وتعالى الذي يجزي على الخير اعظم منه مليارات المرات. لان النبي صلى الله عليه وسلم وضح قال: ومن كان في حاجة أخيه كان الله عز وجل. ما قالش كان النبي صلى الله عليه وسلم، ما قالش كان جبريل عليه السلام، ما قالش كان ملك من ملوك الدنيا، انما قال كان الله عز وجل في حاجتي. ومن فرج عن مؤمن كربة من كرب الدنيا، كرب الدنيا دي ما تسواش حاجة. إيه يعني إيه؟ مثلا كان مديون، كان في مشكلة، كان عايز يقضي مصلحة، كان محبوس، كان مش عارف أي حاجة من كرب الدنيا هتعدي. فبيقول لك اللي فرج عن مؤمن كربة من كرب الدنيا، فكرب الدنيا كده كده هي معدية، سواء الإنسان ربنا يفرج كربته أو الإنسان يترك الدنيا ويفوت كل الكربات دي فكده كده هي هتعدي. أما كربات الآخرة فهي الكربات الحقيقية بجد. فعشان كده قال لك في المقابل تفرج عن مؤمن كربة من كرب الدنيا يفرج الله عنك عز وجل كربة من كرب يوم القيامة. ولما تستر على مسلم في الدنيا ربنا يسترك في الدنيا وفي الآخرة، لأن يوم الآخرة ده يوم الفضيحة. ربنا عافينا وعافيكم، ربنا قال عنه كده: يوم تبلى السرائر. ربنا هيطلع كل السرائر اللي الإنسان كان مخبيها ويخاف إن حد يطلع عليها، لأن لو اطلع الناس على ما في قلبي هيبقى فضيحة كبيرة جدا. فلو أن هذا الإنسان ستر مسلما في الدنيا الله عز وجل يضع عليه كنفه يوم القيامة ويستره ولا يفضحه أبدا بين الخلائق سبحانه وتعالى. ده بيشجعنا نحن نعمل خير ونحن نبذل المعروف ونحن نفرش كروبات الناس ونحن نستر الناس اللي حوالينا، ما نسعاش لفضاحة الناس. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن تتبع عورة مسلم تتبع الله عز وجل، ومن تتبع الله عورته فضحه. مش في الشارع، مش في ميدان عام، مش في فضائيات، لا، فضحه ولو في جوف بيته. يا الله، قادر ربنا سبحانه وتعالى يخرج خبيئة هذا الإنسان. يا مناس يا جماعة، ساعة لأن هي تهتك ستر الناس وربنا سبحانه وتعالى يقيد لهم من يهتك سترهم في الدنيا غير هتك الستر يوم القيامة. اللهم استرني وإياكم في الدنيا والآخرة ولا تفضحنا يا رب العالمين، اللهم آمين. النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمي الفقراء بالضعفاء، وكان صلى الله عليه وسلم يفتخر انه واحد منهم، بأبي هو أمي صلى الله عليه وسلم، وده طبعا قمة التواضع من النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وكان يخبر بمعلومة عجيبة الشكل، يمكن حضراتكم لما تسمعوها كده الأول وهلا تستغربوا، معقولة النبي قال كده؟ والله قال النبي صلى الله عليه وسلم: أخبر أن الرخاء سواء الاقتصادي أو الأمني مرتبط برعاية هؤلاء الفقراء والضعفاء. إيه الدليل على كده؟ حديث عجيب جدا رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ابغوني في ضعفائكم اللي هم الفقراء، فإنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم. ابغوني في ضعفائكم، يعني اهتموا بالضعفاء دولت وحاولوا على قد ما تقدروا ان انتوا تكرموهم وتخدموهم وتبذلوا كل المعروف من اجلهم. ابغوني في ضعفائكم فانما ترزقون وتنصرون بضعفائكم. الله، شوف المعنى الجميل ده. طب ايه المعنى في كده؟ المعنى في كده ان انت لما تكرم واحد ضعيف الله عز وجل يكرمك، ولما تنصر واحد ضعيف ربنا هينصرك، ولما ترحم واحد ضعيف ربنا هيرحمك، ولما تغفر لواحد ضعيف ربنا هيغفر لك، وعلى قد ما هتعمله معه ربنا هيكرمك. يبقى انت لما يعني تروح تدي مال لواحد فقير وتكرمه وتكبر كسره، فالله عز وجل يوسع عليك ويبارك في مالك ويبارك في زوجتك وأولادك وفي بيتك وفي عافيتك وفي صحتك، ويبارك لك في تجارتك، ويبارك لك في أموالك، ويبارك لك في عربيتك وفي بيتك وفي فيلتك وفي قصرك وفي كل ما تملك، ربنا يبارك لك في كل حاجة. يبقى أنت لما تكرم ده الله عز وجل هو الذي يكرمك. لما تنصر هذا الإنسان المسكين الذي لا يستطيع أن يدافع عن نفسه، الله عز وجل هو الذي يدافع عنك سبحانه وتعالى. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيوضح أن مش الفقراء بس اللي محتاجين للمجتمع بس يا جماعة، بل المجتمع والأغنياء أيضا بحاجة للفقراء. ليه؟ لأن المجتمع المسلم عبارة عن وحدة متماسكة، لا يستغني الغني عن الفقير، ولا يستغني الفقير عن الغني، ولا يستغني القوي عن الضعيف، ولا يستغني الضعيف عن القوي، لأنها عبارة عن يعني منظومة متكاملة. انظر لحياة الناس العاديين اللي عايشين في حياتنا، واحد صاحب قصر وعايش في القصر، هل يستغنى هذا الإنسان اللي عايش في القصر ده؟ هل يستغنى عن الخادم اللي شغال عنده؟ ما يستغناش. هل يستغنى عن الغفير اللي قاعد بحرس بيته؟ ما يستغناش. هل يستغنى عن الرجل البسيط اللي بيعمل عمل شريف وبيكنس الشارع اللي قدام الفيلا دي أو قدام القصر؟ ما يستغناش. هل يستغنى عن الصنايعي اللي بيجي له سواء كان سباك أو كهربائي أو أي حاجة بيخدمه وبيعمل له بيته ويظبطه له ويخلي القصر ده زي ما بيقولوا كده على سنجة عشرة؟ ما يستغناش. يبقى لا غني يستغنى عن فقير، ولا فقير يستغنى عن غني، ولا قوي يستغنى عن ضعيف، ولا ضعيف يستغنى عن قوي. الكل وحدة متكاملة. وإلا فممكن يكون واحد غني وعنده عزب وأطيان وعنده عربات وعنده ما يقدرش يستغنى أبدا عنهم. هؤلاء الناس منهم اللي بيشتغل عنده، اللي بيشتغل عنده السواق، اللي بيشتغل عنده طباخ، واللي بيشتغل عنده غفير، واللي بيشتغل عنده مش عارف ايه، ومنهم اللي بيحرس له ماله، اللي بيشتغلوا له غفر او بيشتغلوا حراسه او افراد امن بيحرسوا له الشركات بتاعته، اللي بيحرسوا العربيه بتاعته، واللي بيحرسوا الفيلا بتاعته، لا يستغنى عنهم ابدا. فبهم تقوم الحياه. زي ما انسان غني بيدفع لهم وبيكرمهم وبيغدق عليهم، هم ايضا بيكونوا سبب حمايه المال بتاعه دوت، وحمايته هو شخصيا، وحمايه بيته، وحمايه اولاده وسيارته ومنشاته وممتلكاته. فالمجتمع كله عباره عن كل وحده متماسكه بفضل الله سبحانه وتعالى. فالنبي بيخبر صلى الله عليه وسلم بيقول ابغوني في ضعفائكم فإنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم. الناس دولت لما بتكرمهم ربنا بيكرمك وبيرزقك، الناس دي لما بتدافع عنهم ربنا بيدافع عنك سبحانه وتعالى. وهكذا عشان نعرف قيمة هؤلاء الناس لا نسخر منهم ولا نستهزئ بهم ولا يعني نتعامل معهم من برج عالي أبدا. فالله عز وجل هو الذي رزقك أنت المال وحرمه هو أو أعطاه المال على قدر يسير جدا. دايما تلوم الإنسان على الشيء اللي هو يكون ليه يد فيه انه يغيره، زي أخلاقه. يعني اوعى تلوم إنسان في يوم الأيام على انه حلو أو مش حلو، جميل أو مش جميل، كان مش بمزاجه هو. لو كان عليه هو كان يتمنى انه يبقى مخلوق ما شاء الله أبيضاني وحليوة وشعر أصفر وعينيه خضرة وشكله مش عارف عامل ازاي ومفتول العضلات وجسمه عامل ازاي، لكن مش بإيده. الله عز وجل هو اللي رزقه الخلقة دي، فلا يلام على ذلك. لا يلام أيضا الإنسان على أنه فقير أو غني، هو ماله، هو جه الدنيا واشتغل وبذل جهده، لكن ربنا سبحانه وتعالى قدر له رزقه على قد كده. واحد تاني ممكن يكون ما بيتعبش أصلا، يعني عمل بسيط جدا، ومع ذلك ربنا موسع عليه في أرزاق كثيرة جدا. وليس معنى هذا أن دي كرامة للغني وإهانة للفقير، لأن الدنيا ليست دار إكرام يا جماعة، لقد خلقنا الإنسان في كبد. فممكن إنسان يكون غني وليس له قدر عند الله، وممكن يكون غني وله قدر عند الله. ونفس الحكاية ممكن يكون إنسان فقير وليس له قدر عند الله، وممكن يكون فقير وله قدر عند الله. طب إيه القدر بقى اللي بيوضح لقيمة عند ربنا سبحانه وتعالى؟ سواء كنت غني أو فقير، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. يبقى المطلوب مني أكون غني ولا فقير، أكون عبد لله. مطلوب مني أكون قوي ولا ضعيف؟ أكون عبد لله. مطلوب مني أكون وزير ولا غفير؟ أكون عبد لله. في كل الأحوال مطلوب مني أحقق العبودية لله سبحانه وتعالى. يبقى هو ده من قياس التكريم، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فهذا الفقير ليس له ذنب في أنه مخلوق فقير، فلا تلومه، وبعدين عامله معاملة لينا. ارحموا، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، ارحموا ترحموا، واغفروا يغفر لكم. اتعامل مع الناس دي بالرحمة، ودايما بقول يا جماعة على قدر الرحمة اللي في قلوبنا للناس اللي حوالينا على قد ما هنفوز برحمة الخالق سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا إضافة إلى ذلك كان بيحاول دايما أنه يغير نظرة المجتمع لهؤلاء الفقراء. في يوم من الأيام، والحديث رواه البخاري ومسلم، النبي وقف وسط الصحابة، وبعدين فجأة راح معدي واحد كده رجل فقير جدا جدا ولابس كده ثياب رفة كده، فقال ما تقولون في هذا؟ فقالوا حري إن تكلم ألا يسمع، وإن شفع ألا يشفع، وإن نكح ألا ينكح. يعني بيقولوا له يا رسول الله رجل الفقير دوت يعني لو حب انه يعني يتكلم كده في وسط الناس ما حدش هيسمع له اصلا، انه انسان فقير يعني وما حدش بيهتم بيه، ولو حب يشفع في مصلحه ما حدش هيسمع كلامه اصلا. يعني لو رفع سماعة التليفون لو سمحت هيجي لك فلان الفلاني من طرفك، وانت مين اصلا والحافل السكه في وشه. ولانك قال لا ينكح، لو راح يتجوز ممكن الناس تقفل الباب في وشه لان هو معهوش فلوس. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، وشويتين عدى واحد غني وما شاء الله ولبس لبس كده يعني جميل جدا ومظبط نفسه ومعدي كده ماشي بيتمخطر زي ما بيقولوا يعني. فقال النبي وما تقولون في هذا؟ قالوا حري ان تكلم ان يسمع، يحب يكلم الدنيا كلها تسمعه، وان شفع ان يشفع، وان نكح ان ينكح. لو حب يشفع الدنيا كلها طبعا تقبل شفاعته، لان بيقبلوا الشفاعه ديت عشان هم كمان ليهم مصلحه عنده. وإنك حن ينكح لو حب يتجوز الدنيا كلها تفتح أبوابها ليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهذا، يعني الفقير دوت خير من ملء الأرض من مثل هذا. وده مش معناه إن كل فقير أفضل من كل غني، ولا إن كل غني أفضل من كل فقير، لأن احنا قلنا القاعدة من شوية يا جماعة، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. إنسان غني وتقي أفضل من فقير مش تقي. إنسان غني وما هوش تقي، الفقير اللي تقي بأفضل من الغني اللي هو مش تقي. يبقى إذن في النهاية إن أكرمكم عند الله إيه؟ أتقاكم. يعني ما هيش قاعدة إن كل واحد فقير أحسن من كل واحد غني، أو كل واحد غني أفضل من كل واحد فقير. المدار هنا كله على التقوى، أقربهم لله عز وجل وأتقاهم لله هو أفضلهم عند الله سبحانه وتعالى. حب النبي يغير نظرة المجتمع ويلفت أنظار الصحابة لهؤلاء الفقراء، فبيلوم لهذا خير من ملء الأرض من مثل هذا بأبي هو أمي صلى الله عليه وسلم. طبعا تبدو أهمية النظرة اللي احنا بنتكلم عنها ديت خصوصا في الزمن اللي احنا عايشين فيه ده يا جماعة. تقرير سنة 2001 ان بلغ عدد الفقراء في الكون 1,100,000,000 فقير، كل واحد فيهم عايش يعني في اليوم الواحد على أقل من دولار. حضراتكم متخيلين هذا الكلام؟ ده كان سنة 2001. 2014 ممكن يكون العدد ده وصل لاتنين مليار، بدون مبالغة ممكن يكون وصل فعلا عدد لاتنين مليار فقير. اتنين مليار فقير إيرادهم اليومي، طبعا هم بياكل يوم ويجوع يوم، وممكن في بعضهم بياكل يوم ويجوع يومين، لكن المتوسط بتاع مصدر الدخل ليهم تخيلوا حضراتكم كل واحد فيهم أقل من دولار في اليوم الواحد. حد يتخيل إن في ناس عايشة في المستوى ده؟ آه والله العظيم في ناس عايشة في المستوى ده وأقل من المستوى ده. في ناس مش لاقي خالص، في ناس شفناهم قدام عينينا ربنا يا رب يعافينا وعافيكم يا رب العالمين ويوسع أرزاق المسلمين في كل مكان. في ناس بتاكل من مسابل أعزكم الله، والله العظيم في ناس فقراء فقر لا يخطر على قلب البشر. عشان كده اتكلمنا النهاردة من باب جبر الخواطر، كلمنا عن حب النبي للفقراء بأبي هو أمي صلى الله عليه وسلم. تعالوا نكمل مع بعض حب النبي صلى الله عليه وسلم للفقراء، ولكن بعد فاصل قصير. صلى على حبيبك.
بود ومحب ولحظة صفاء
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. تعالوا نكمل مع بعض حب النبي للفقراء. ودايما أكرر مرة تانية عشان محدش ينسى أن أنا بتكلم عن حب النبي للفقراء ولا أنفي حب النبي للأغنياء، لأن قلت في النهاية مدار حب النبي صلى الله عليه وسلم للفقير أو للغني على التقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. لكني بتكلم النهاردة عن الفقراء من أجل فقط جبر خواطر هؤلاء الناس اللي انكسرت قلوبهم في الدنيا بالحرمان من متاع الدنيا ومن زهرة الدنيا الفانية. عايز أقول لحضراتكم حاجة يا جماعة، على قد ما النبي صلى الله عليه وسلم كان بيخاف على أمته، ودي معلومة ممكن تستغربوها، كان بيخاف على أمته من الغنى أكتر من خوف عليهم من الفقر، فقال كما في الصحيحين: فوالله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على الذين من قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. بيقول لهم أنا مش خايف عليكم من الفقر، يعني زي ما كان أبائنا بيقولوا كده الفقر حشمة، بيقول أنا خايف عليكم من الغنى، أن أنتوا الدنيا تقبل عليكم فتتنافسوا فيها وتتناحروا من أجلها فتهلككم كما أهلكت الأمم ممن كان قبلكم. ومع أنه كان خايف على الأمة من الغنى، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم يقينا أن الفقر الشديد فتنة كبيرة جدا ممكن تدمر على الإنسان كل حاجة في حياته. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد عند الحاكم بسند صحيح كان يستعيذ بالله من الكفر والفقر. ياه، طب ليه ربط النبي بين الكفر والفقر؟ لأن الإنسان يا جماعة لو ما كانش عنده وازع ديني ووازع إيماني وكان عنده عقيدة راسخة في قلبه، ممكن عياذا بالله لو وقع في فقر شديد ممكن يضحي بدينه علشان خاطر الدنيا وعشان خاطر الفلوس. ولما بنسمع عن إن سين أو صاد عرض عليه أموال عشان يترك دينه فترك دينه من أجل المال، ده لأن العقيدة في قلبه ما كانتش راسخة، ولأن هو كان إيمانه ضعيف، ولأن هو ما كانش عنده وازع ديني يصبره على هذا البلاء. ولكن مع أول فتنة وقع. ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطبأ النبي، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. يبقى إذن النبي كان يستعيذ بالله من الكفر والفخر، وكان يدعو دائما كما عند مسلم ويقول صلى الله عليه وسلم: واقض عنا الدين وأغننا من الفقر، واقض عنا الدين وأغننا من الفقر. ده كان دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والحقيقة أن النبي صلى الله عليه وسلم لشعوره بآلام الفقراء كان بيشاركهم حياتهم. زي ما قلت لحضراتكم النبي عرضت عليه جبال مكة أن تصير له ذهبا خالصا، فقال: بل أجوع يوما فأصبر وأشبع يوما فأشكر. وكان يحب أنه يعيش عيشة الفقراء صلى الله عليه وسلم، كان يشاركهم حياتهم ويعيش زيهم عشان يحسسهم أنه هو واحد منهم صلى الله عليه وسلم. أمنا عائشة بتقول كما في الصحيحين: ما شبع آل محمد من طعام ثلاثة أيام حتى قبض. بتقول ان آل محمد صلى الله عليه وسلم ازواج النبي صلى الله عليه وسلم واولاد النبي صلى الله عليه وسلم وبناته ما شبعوش من طعام ثلاث ايام ورا بعض، يعني ممكن يشبع يوم ويجوع يومين، ممكن يشبع يوم ويجوع ثلاث ايام، انما ما شبعوش ثلاث ايام متواصلين ورا بعض حتى قبض النبي، حتى مات النبي صلى الله عليه وسلم. وكان يحض الناس على الانفاق، يقول كما عند مسلم: يقول يا ابن ادم انك ان تبذل الفضل فهو خير لك، وأن تمسكه شر لك، ولا تلام على كفاف. محدش يقدر يلومك لو كان معكش، خلاص يعني يضرب اللي معك على قدك، محدش يلومك. خد بالك بقى قال لك ايه: وابدأ بمن تعول. لو ربنا ادالك أول حد تبدأ بيه من تعول، زوجتك وأولادك والأب والأم اللي انت مسؤول من الإنفاق عليهم شرعا، لو هم كبروا في السن ومعوش مصدر رزق يعني تنفق عليهم. قال: وابدأ بمن تعول. وخب بالك من الحتة الأخيرة دي: واليد العليا خير من اليد السفلى. كان أحد السلف من ذوقياته الجميلة جدا، معروف أن اليد العليا هي اللي بتعطي واليد السفلى هي اللي بتاخد. كان لما يعوز يد فقير كان يعمل إيه؟ كان يخلي إيده هي السفلى ويحط الفلوس فيها ويخلي الفقير ياخد بإيده، بحيث أن الفقير تبقى إيده هو هي العليا إكراما لهذا الفقير وعشان يكبر بخاطره. حتى أمنا عائشة كانت تقول: كان أحدهم إذا أراد أن يتصدق كان يعطر الصدقة، يا سلام، كان مثلا عايز يتصدق مثلا بعشرين دينار، يقوم حاطط الصدقات ديت في منديل ويعطرها يحط عليه العطر. وكانت أمنا عائشة كانت تفعل هذا، فلما سئلت عن هذا قالت لأن الصدقة تقع بين يدي الله قبل أن تقع بين يدي الفقير، فأنا أعطرها لله سبحانه وتعالى. وكان عندهم قناعة غريبة الشكل، واحد معاه 100 دينار صدقة زكاة مال مثلا، فكان يحطها في منديل كبير كده ويحطها في مكان في الطريق عارف ان الناس بتعدي منه. وبعدين يجي الفقير الاولاني مثلا يبص يلاقي مثلا 100 دينار محطوطة على المنديل، فيقول والله الحمد لله انا عايش انا وزوجتي فقط، يعني يدوب يكفينا دينار، اللهم لك الحمد، بسم الله، وياخد دينار ويمشي. اللي بعديه والله انا معايا زوجته ومعايا ولد وبنت، يعني هيكفينا دينارين، ياخد الدينارين ويتوكل على الله ويمشي. وكل واحد يجي ياخد حاجته فقط ويسيب عشان غيره محتاج. طبعا المنديل ده لو اتحط النهارده يعني كل سنه وانتم طيبين، اول واحد هو اخر واحد، يعني ايه يعني حتى لو غني مش محتاج يقول لك اخذهم بركه، يعني واخد بالك؟ فيعني يقول لك حتى ايه شعار جميل، يقول لك اللي سبق كان النبأ، يعني واخد بالك؟ اللهم صل وسلم وبارك عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللي علم الدنيا كلها القناعه، فقال ما الدنيا في الاخره الا مثل ما يضع احدكم اصبعه في اليم فلينظر بما يرجع. الله بيقول الدنيا ما تسويش حاجه، ويقولهم لو كانت الدنيا، يعني ما حصلش، لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضه ما سقى كافرا منها شربه ماء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث رواه البخاري ومسلم، حديث عجيب جدا، ركز معايا بس بعد ما تصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم، بيقول ايه بقى؟ بيقول لو ان احدا لي ذهبا، لو ان جبل احد كده بقى ذهب وبقى ملكي انا لوحدي، ما احب ان يمر علي يوم او ثلاث ليال إلا وأنا أفعل به في عباد الله هكذا وهكذا وهكذا إلا شيئا أرصده لدين. يقول لو معايا جبل أحد ذهب، كل اللي هعمله هشيل مثلا علي دين مثلا 100 دينار، أشيل بقدر 100 دينار، والباقي ده كله أقسمه وأقعد أرمي للناس كده هنا وهنا وهنا، بحيث ان الناس كلها تاخد ولا ابقي شيئا في بيتي. والدليل على هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم في اخر لحظات حياته وهو في بدايه سكرات الموت كان في بيت سيد ولد ادم، ما اعرفش حاجه تصدق ولا مش هتصدق، كان في بيت النبي سيد ولد ادم اللي هو لو عايش النهارده ما بيننا، وقال لاغنياء المسلمين في العالم انا عايز تحطوا اموالكم قدامي عشان اوزعها للفقراء، أنا أتصور والله والله العظيم أتصور إن شاء الله غير حانث، أتصور أن سيوضع بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم 3/4 ثروات الكرة الأرضية هتتحط قدام النبي صلى الله عليه وسلم. تخيل حضراتكم، فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك أنا بقى لو جبل أحد ده بقى كده قدامي ذهب أنا هوزعه على الناس يمين وشمال وهنا، أنا مش عايز حاجة من الدنيا. فالنبي كان في آخر أيامه وهو في بداية السكرات كان في بيته 7 دراهم، 7 دراهم حاجة كده زي 7 جنيه النهاردة مثلا، ولا أقول حتى 50 جنيه. تخيل حضرتك، فكان يقول لعائشة، كانت طبعا النبي عليه الصلاة والسلام كان يغشى عليه ثم يفيق، فأول ما يفوق يقول لعائشة إيه؟ تصدقي ب7 دراهم التي في بيتي، فإني أخشى أن ألقى الله عز وجل في بيتي 7 دراهم. فيغشى عليه، فأمنا عائشة مشغولة بالنبي صلى الله عليه وسلم، فأول ما يفوق يقول لا تصدقتي بهن يا عائشة، تقول يا رسول الله شغلت بك، يقول تصدقي بهن يا عائشة كيف ألقى ربي وفي بيتي 7 دراهم. الله، عشان كده النبي ما ورث حد حاجة، قال نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه فهو صدقة. بيقول لو شيء أنا تركته في حياتي من مال أو من عبيد أو من دواب أو أسلحة أو أي حاجة، كل ده صدقة لا يذهب منه شيء لأهل بيتي، قبل ما تركناه فهو صدقة. ونحن معاشر الأنبياء لا نورث، وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا وإنما ورثوا هذا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. بيقول الحاجة الوحيدة اللي بنورثها هي العلم، احنا ما بنورث فلوس. طب ليه ما بنورث فلوس؟ قال لك عشان لو إن كل نبي هيورث أسرته فلوس ممكن الناس الكفار يظن أنه جاء وادعى النبوة من أجل أن يحصل على أموال الناس. أما وإن النبي صلى الله عليه وسلم لا يورث أهله أي شيء صلى الله عليه وسلم، وما تركه فهو صدقة، يتيقن الدنيا أو تتيقن الدنيا كلها أنه ما جاء إلا ليبلغ هذا الدين، وما كان له أي مطمع من مطامع الدنيا أبدا. حاشا لله أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم له مأرب في أي شيء من حطام الدنيا الفانية. ولذلك عايز أقول لحضراتكم أن كم مجتمع المدينة الغالب عليه كان الفقر، كان ناس كتير جدا فقراء. ولو قعدنا نعدد الحالات التي أكرم النبي صلى الله عليه وسلم فيها الفقراء، يعني محتاجين أن احنا نعمل سلسلة كاملة، لكن حسبونا أن احنا بس يعني نركز كده، نعمل فلاشات على بعض المواقف الجميلة التي عاشها النبي مع أصحابه. يجي النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأبذر، أبذر الغفاري كان معروف أنه رجل فقير جدا وزاهد في الدنيا ومش عايز حاجة في الدنيا خالص بالمرة، والحديث رواه مسلم، يقول النبي لأبي ذر: يا أبا ذر، إذا طبخت خد بالك فأكثر، إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها، وبعدين وتعاهد جيرانك. لو في يوم من الأيام يا أبا ذر، هو رجل زاهد جدا في حياته، بيقوله لو في يوم من الأيام طبخت طبخة كده، عملت فرخة، حتة لحم، أي حاجة، كتر الشوربة يعني على قد ما تقدر كتر الشوربة. وبعدين كتر الشوربة وتعاهد جيرانك، مش هتقدر تديهم اللحم اللي معاك أو مش هتقدر تديهم الفراخ اللي عندك، ربما هو يعمل إيه مثلا نص فرخة ربع فرخة حتة لحمة، قال له كتر المرقة، وبعدين حط بقى في المرقة كده في صحون كده وودي لجيرانك، ادي دوت شوية شوربة وده شوية شوربة، لأن الناس فقراء وربما يكون حد فيهم محتاج شوية شوربة يشربها كده ومعها رغيف خبز، يبقى كده الحمد لله أكل، اللهم لك الحمد. فبيقول له إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك. حتى كان يقول للنساء صلى الله عليه وسلم، كان يقول للنساء يعني تصدقنا ولو بأي شيء يسير، أي شيء حتى لو كان في عينيكم أنتم صغير، إن شاء الله هتلاقي فيه فقير محتاج له بفضل الله سبحانه وتعالى. فكان يقول صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: يا نساء المسلمات، لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس شاه. دبحتي ذبيحة وبعدين عايزة تهدي لجيرانك، حتى إن شاء الله حتى الظلف بتاع الشاه اللي هو آخر حتى في الرجلين اللي هو في البلد كده اللي الناس بترميه في الشارع، بيقول لها لو تصدقت بها على فقيرة، على جارة ليك الفقيرة، هيكون خير ليكي، لعل وعسى تكون هي محتاجاه. وإحنا مش أحيانا يا جماعة وانتوا رايحين تشتروا فراخ من عند بتاع الفراخ، ربنا يحفظكم ويعزكم، مش بتلاقي واحد فقير أو واحدة فقيرة بتروح لبتاع الفراخ بتقول له لو سمحت، لو سمحت، لا راح تشتري فراخ ولا ديوك رومي ولا راح تشتري حمام ولا راح تشتري أرانب، بتقول له لو سمحت أنا عايزة كيلو رجول فراخ، الرجلين بتاعت الفراخ اللي بتترمي، بتقول له وزن لي كيلو والدهوني. طب هتعملي بيه يا حاجة؟ أغليه وشرب ولادي المرأة بتاعتها لأني ما عنديش إن أنا أشتري فرخة. ده بيحصل وشفناه قدام عينينا وما زلنا بنشوفه قدام عينينا لحد النهاردة. فالنبي بيقول لها كده، بيقول لها اديها حتى الظلف بتاع الشاه، يمكن يكون مالوش لازم عندك وهترميه، ادهولها لعله عايزة تكون هي محتاجاله ومكسوفة إنها تقولك. شفت رقة النبي قد إيه صلى الله عليه وسلم. وأكد النبي على ضرورة كفالة الأغنياء للفقراء. إن يا جماعة النبي صلى الله عليه وسلم بيوضح لنا كما في الحديث الأدراء أحمد والترمذي بسند صحيح، بيقول ثلاث أقسم عليهن ما نقص مال عبد من صدقة. بيقول أنت بتخاف من إيه؟ يعني أنا لو قلت لك أنت كرجل غني أو حتى حالك متوسط، لو قلت لك تصدق على واحد فقير، أنت خايف من إيه؟ خايف الفلوس تخلص. بيقول له أنا بقى بأقسم لك، وهو الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم، بيقول له أنا بأقسم لك إن فلوسك مش هتخلص، بل فوق ده كله بأقسم لك إن فلوسك مش هتنقص. تخيل حضرتك معك 100 جنيه، تصدقت ب10 جنيه، بقى معك كام؟ 90 جنيه. 90 جنيه ده ظاهرا قدام عينيك، إنما القيمة بتاعتها ممكن تكون ب90,000 جنيه. ربنا يصرف عنك من السوق بما يوازي 30,000-40,000 جنيه. كان ممكن تعمل حادثة بعربيتك، ربنا صرف عنك في اللحظة دي. كان ممكن ابنك يحتاج عملية جراحية، ربنا يشفيه في اللحظة دي. كان ممكن ان حضرتك هتخش مشروع وهتخسر فيه، ربنا يقدر لك ان المشروع ده ما يخسرش. حاجات كتيرة جدا ممكن ربنا يصرفها عنك، فوق ده كله ممكن ربنا يوسع عليك ويرزقك بصفقة معينة تعوض فيها قد اللي دفعته 100,000 مرة. وهكذا، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين كما قال جل وعلا. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم كان ليه موقف عجيب جدا مع أضياف الإسلام اللي هم اسمهم إيه؟ أهل الصفة. كانوا 70 واحد عايشين في الصفة بتاعت مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. الناس ديت لكن ليهم الأهل ولا مال ولا دار ولا بيت ولا أي حاجة في الدنيا، كانش لهم أي شيء في الدنيا، كانوا عايشين في الصفة بتاعت المسجد. وكان النبي لما يجي له أي حاجة كان يبعتها لأهل الصفة بأبي هو أمي صلى الله عليه وسلم. في يوم من الأيام، حديث رواه البخاري ومسلم، أبو هريرة كان فقير جدا جدا وكان من أهل الصفة، كان مش لاقي ياكل، وهو أصلا كان أسلم قبل وفاة النبي بأربع سنين، وقال لأصحابنا النبي صلى الله عليه وسلم على شبع بطني أكون في صحبة النبي بس كده عشان أتشرف بنقل حديث النبي للأمة كلها، وأنا مش عايز منه حاجة سوى بس لقمة أكلها وخلاص. في يوم من الأيام بيقول كنت كنت أسرع من شدة الجوع، بيقول كنت بترمي في المسجد كده وترمي وأفضل أتلوى وعندي حالة شبه الصرع من شدة الجوع اللي أنا فيه، فيظن الرجل أن ذا بي سحرا، بيظن أن أنا مسحور، فيجلس على صدره ويبدأ يقرأ القرآن، يقول له يا أخي والله ما هو الذي في ظنك، ولكن يعني إيه دي حاجة تانية خالص، عايز يقول له أنا جعان أصلا، أنا مش مسروع ولا حاجة بس أنا جعان، يعني لو سندوتش كفتة الموضوع هيخلص يعني. فينصرف الرجل. ففي يوم من الأيام أبو هريرة كان جعان جدا، وبعدين قال طب أشوف حد من الصحابة كده أسأله سؤال لعل وعسى، يقول لي طب تعالى بقى ما دام انت بتسأل السؤال ده تعالى نخش البيت عندي وناكل لقمة كده وندردش شوية ونجاوب على السؤال. فسأل أبا بكر، فأبو بكر راح مجاوب ما خدش باله من الكلام، سأل عمر بن الخطاب فراح عمر برضه مجاوبه. فلما راح يسأل النبي، والنبي عارف ان أبو هريرة ده كان في صحبته على طول، فلما سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهم تعالى يا أبا هر، اتبعني يا أبا هر، يعني أبا هريرة، وراح رايح مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم. إيه اللي حصل بقى ببيت النبي ده اللي احنا هنعرفه بعد الفاصل القصير. صلى الله عليه
وسلم.
دفا بود ومحبة ولحظة صفا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أبو هريرة كان جعان فقال أسأل واحد من الصحابة وهو أكيد هيفهم أن أنا مثلا محتاج أن أكل، فروح البيت معاه نأكل لقمة ونبتدي ندردش مع بعض في الموضوع اللي أنا بسأله فيه. فسأل أبا بكر، فأبو بكر رضي الله عنه ورضاه ما خدش باله فرح مجاوب على السؤال. سأل عمر بن الخطاب، فعمر بن الخطاب راح مجاوب عن سؤاله وراح رجع له بعدها بشوية قال له أما إني قد علمت ما أردت يا أبا هريرة ولكنه ليس في بيت طعام، يعني عايز يقول له أنا فاهم أنت عايز تقول إيه لكن والله لو كان في بيتي أكل كنت عزمتك. فمر النبي صلى الله عليه وسلم فأبو هريرة بيقول له يا رسول الله إني سألك عن أمر، قال سل ما بدا لك يا أبا هريرة. فراح سأله عن حديث النبي عارف إن هو سمع منه، فقال اتبعني يا أبا هر تعال وراي أنا فهمت اللي أنت عايزه. راح به البيت صلى الله عليه وسلم فوجد امرأة من الأنصار تركت قدحا من اللبن، فوجد امرأة من الأنصار تركت قدحا من اللبن، فسأل مين اللي بعد ده. فزوجة النبي صلى الله عليه وسلم قالت له يا رسول الله جاءت به امرأة من الأنصار. فراح منادي على أبو هريرة، فأبو هريرة أول ما شاب قدح اللبن قال بس الحمد لله كده الحمد لله تتستر، نشرب شويتين لبن كده نستر نفسنا. فإذا بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي لا ينسى أحدا أبدا، قال يا أبا هريرة أدعوا لي أهل الصفة. طبعا دي كانت مصيبة كبيرة لأبو هريرة، قال لك أهل الصفة دول 70 واحد، يعني ما شاء الله أول واحد هيحط القدح على فمي مش هينزل تاني خلاص كل سنة وانت طيب. وبعدين في مصيبة تانية اجتمعت عليه إن ساقي القوم هو آخرهم شربا، وطبعا أبو هريرة هو اللي هيقوم يشربهم فبالتالي هو آخر واحد هيشرب، وبقى يعني فالموضوع بالنسبة له كان صعب. لكن قال كلمة حلوة قوي، قال ولكنه ما كان من طاعة رسول الله بد، يعني ما دام النبي أمر صلى الله عليه وسلم أنا ما أقدرش أن أخالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم. راح لأهل الصفة وراح دعاهم قال إن رسول الله يدعوكم إلى الطعام. فجاء أهل الصفة وإذا بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول اسقهم يا أبا هريرة. أنا متخيل طبعا أبو هريرة وهو بيدي الأولاني القدح، يعني إيه طبعا القدح يدوب هيكفي واحد أو اثنين، فيعني أكيد هو كان بصص له يعني في القدح بتاع اللبن، شرب الأولاني، وقبل أن يشرب الأول قام النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ قدح اللبن ووضع يده صلى الله عليه وسلم على القدح ثم سمى وبارك وقال اسقهم يا أبا هريرة. أخذ أبو هريرة القدح سقى الأول والثاني والثالث والرابع والسبعين شرب كلهم، ويقسم بالله إن اللبن ظل كما هو لم ينقص قطرة واحدة. الله، وانصرفوا جميعا، اللي كان بيشرب كان بيمشي، اللي بيشرب بيمشي، وبعدين مش بيشرب بس، لأ بيشرب لحد ما يشبع، لأنه ممكن ما يشربش لبن برضو يوم ولا يومين تانين. شرب وشبع 70 واحد من أهل الصفة وانصرفوا. ثم نظر النبي لأبي هريرة وابتسم، قال ما بقي إلا أنا وأنت يا أبا هر. قال أجل يا رسول الله. قال اشرب أبا هريرة. فشرب أبو هريرة، وبعدين قال اشرب أبو هريرة، شرب. في المرة الثالثة قال اشرب أبو هريرة. قال والذي بعثك بالحق لا أجد له مسلكا. خلاص يعني اتقفلت، خلاص مش لاقي مكان أحط فيه قطرة لبن. فشرب النبي صلى الله عليه وسلم وحمد الله عز وجل. شفت حال النبي مع الفقراء كان عامل ازاي؟ تعال نشوف موقف تاني جميل جدا جدا، بس تصلي برضه على حبيبك صلى الله عليه وسلم. في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم ان في غزوة الخندق اللي هي غزوة الاحزاب، طبعا كان في الغزوة دي كان الصحابة خلاص يعني قاعدين بقالهم 3 ايام ما اكلوش لقمة واحدة، لحد ما سيد ولد ادم، عشان يا جماعة الانسان يصبر على ظروف الحياة، واذا كانت الدنيا ضاقت شوية يصبر، واسوته وقدرته في ذلك سيد ولد ادم صلى الله عليه وسلم. النبي في غزوة الخندق ربط على بطنه حجرين من الجوع. تخيلوا حضراتكم لما جه قالوا له في صخرة يا رسول الله عايزين نهدها عشان المشركين ما يعدوش الخندق من خلال الصخرة ديت، فمش قادرين نهد الصخرة ديت. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ المعول، والحديث رواه أحمد بسند صحيح، ثم ضرب الضربة الأولى وقال لا إله إلا الله، أعطيت مفاتيح فارس. ما شاء الله، الله أكبر، أعطيته مفاتيح فارس. الضربة الثانية الله أكبر، أعطيته مفاتيح الشام. الضربة الثالثة الله أكبر، أعطيته مفاتيح اليمن. شوف قد ايه. فنظر الى النبي صلى الله عليه وسلم وكان كشف ثيابه كده ولابس تحت سروال، فكشف ثيابه عشان يقدر يضرب الصخره ديت، فوجدوه ربط على بطنه حجرين من الجوع صلى الله عليه وسلم. جابر بن عبد الله لم يتحمل هذا المشهد ابدا، راح لزوجته وكان بيته اقرب بيت للخندق، فقال لها هل عندك من طعام؟ قالت له ما عندي الا قوت الصبيه، ما عنديش الا القوت بتاع الصبيه الطعام. قال لها طيب نوي منهم ويعني احكي لهم حدوته كده حد ما يناموا، وايه واعد الطعام لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت له طيب عموما الطعام يكفي النبي ويكفي 2 معاه، يعني ممكن تقول للنبي يجي بس اوعى تقول لحد غير النبي صلى الله عليه وسلم، قول له يا رسول الله ندعوك الى الطعام، وممكن تجيب معاك مثلا ابو بكر وعمر وكفايه، اكتر من كده الاكل مش هيكفي. فذهب جابر بن عبد الله، فزوجته راحت مأكد عليه تاني، قالت له لا تفضحني امام رسول الله صلى الله عليه وسلم، الأكل ما يكفيش غير 3، أو عجب لي أهل الخندق ولا جيب لي 10 ولا 20. فذهب جابر بن عبد الله وأصر في أذن النبي صلى الله عليه وسلم، قال له يا رسول الله إن ندعوك إلى الطعام. لكن النبي مش عايش لنفسه صلى الله عليه وسلم، عمره ما ينسى حد أبدا، بأبي هو أمي صلى الله عليه وسلم. ما كان من النبي إلا إن جابر لما قال له لو حبيت تجيب معك مثلا أبو بكر وعمر كفاية لحد كده، الأكل ما يكفيش غير 3. فإذا بالحبيب صلى الله عليه وسلم ينادي يا أهل الخندق، فبصروا كلهم، قال إن جابرا يدعوكم إلى الطعام. كانوا كم واحد؟ كانوا 1000 واحد. طبعا جابر بن عبد الله حط إيده على راسه وقال بس خلاص كده إيه هنتفضح. عاد جابر ومعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا بالحبيب صلى الله عليه وسلم يقول اسبق يا جابر ولا تجعل امرأتك تفعل شيئا، يعني ما تخليش تطبخ الأكل لحد ما آجي بنفسي. ذهب النبي صلى الله عليه وسلم، وأول ما وصل جابر بن عبد الله قبل النبي صلى الله عليه وسلم، فزوجته شافت النبي جاي من بعيد وحواليه ما شاء الله أهل الخندق، قالت له بك وبك، ظلت تؤنبه إيه اللي أنت عملته ده؟ أنا مش قايل لك من الأول قول للنبي أبو بكر الصديق وعمر الخطاب كفاية؟ قال له والله فعلت ما قلت، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي نادى عليهم. قالت له هو يعلم ما عندنا؟ قال لها أيوه. قالت له بس خلاص هو أدرى بما يفعل صلى الله عليه وآله وسلم. فدخل جابر بن عبد الله وجاء النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تفل على الطعام وسمى وبارك وقال لها انضج الطعام، اعملي بقى الاكل دلوقتي. عملت الاكل والالف واحد قاعدين بره بقالهم 3 ايام ما كلوش، واحتمال كبير برضو يقعدوا 3 ايام كمان ما ياكلوش، يعني اللي هياكل هيعمل حساب ايه الثلاثه اللي فاتوا والثلاثه اللي جايين. فشويتين الاكل جهز، وبعدين النبي صلى الله عليه وسلم قال لجابر بن عبد الله أضعهم فيدخلوا 10 مع 10، كل 10 يخشوا يأكلوا ويخرجوا من الباب الثاني، يخش 10 تانيين يأكلوا ومع السلامة يرجعوا تاني للخندق، إنما خليهم 10 10 يخش. قال جابر: فكنت أنظر إلى الطعام فهم يأكلوا وكأن الطعام يمد من السماء، هم يأكلوا من أطراف من حواف كده والطعام يملأ من أعلى ويأكلوا والطعام يملأ مرة أخرى. بيقول والله أكلوا جميعا وظل الطعام كما هو. ثم أكل النبي صلى الله عليه وسلم. خد بالك من اللفتة الجميلة ديت، النبي ما أكلش إلا لما الألف واحد شبعوا، مرضيش يأكل قبليهم، مع إن كان ممكن يعمل النبي، هو تفل وسمى وبارك وخلاص الأكل حلت فيه بركة النبي صلى الله عليه وسلم، كان ممكن يأكل هو الأول لأنه هو زعيم الأمة، هو نبي الأمة وهو سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم، وبعد كده قوله أكلهم. أبدا، أكلهم هم الألف كلهم وأكل هو آخر واحد. ثم قال لجابر بن عبد الله: كل أنت وزوجك وأولادك وأهدي الجيرانك، لأن الأكل كمان هيفيض وهيكفي، فدي هدية للجيران بتوعك. الله على المشهد الجميل دول. وده فكرني المشهد الثاني جميل جدا في غاية الروعة والجمال. حضراتكم عارفين في قصة إسلام سلمان الفارسي. سلمان الفارسي لما قابل آخر واحد من الأساقفة قال له: خد بالك هذا هو زمان نبي آخر الزمان، خاتم الأنبياء صلى الله عليه وسلم، وليه ثلاث علامات. عايز تعرف هو النبي ليه ثلاث علامات؟ العلامة الأولى أنه لا يأكل الصدقة، العلامة الثانية أنه يقبل الهدية، العلامة الثالثة اللي هو خاتم النبوة ما بين كتفيه. فقال له طيب. فالمهم سمع أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ربنا أكرمه بقى ووصل إلى المدينة، سمع أن النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة في بقيع الغرقد، فراح سمع أن النبي صلى الله عليه وسلم جالسا بين أصحابه، فراح للمكان اللي قاعد فيه وراح مقدم له طعام كده أعده في بيته، وراح قدمه له قال له: يعني يا محمد سمعت أنك رجل طيب وعندك رجال صالحون، فهذا الطعام صدقة أعددتها لك. فإذا بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يدعو أصحابه ليأكلوا وأمسك هو ولم يأكل. فقال سلمان: هذه واحدة، دي أول علامة أنه لا يأكل الصدقة. تاني يوم راح مجهز برضو طعام كده، حاجة كده زي صنية فتة ولا بتاع، وراح رايح للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له قال له: يا محمد سمعت أنك رجل طيب ومعك رجال صالحون وهذه هدية أعددتها لك. فإذا بالحديث صلى الله عليه وسلم يدعو أصحابه فيأكل ويأكلون معه. في المرة الثالثة ذهب وعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة في بقيع الغرقد، فذهب إلى هناك وظل يبحث عن خاتم النبوة في مؤخرة ظهر النبي صلى الله عليه وسلم، في أعلى ظهر النبي صلى الله عليه وسلم بين كتفيه، فأحس النبي بذلك فأزاح الرداء جانبا إلى الوراء حتى ينظر إليه سلمان، فلما رأى خاتم النبوة احتضن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم إذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول له: تعال يا سلمان. فجاء وقص عليه قصة إسلامه كاملة، وقصته بقى من ساعة ما خرج من بلاد فارس وقعد 20 سنة يبحث عن الحقيقة لحد ما أسلم وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الشاهد أن النبي لما اتحطت قدامه الصدقة دعاهم جميعا ليأكلوا، ولما اتحطت قدامه الهدية أيضا دعاهم جميعا ليأكلوا وأكل معهم صلى الله عليه وسلم. في حديث أيضا رواه مسلم أن في يوم من الأيام جه مجموعة من الأعراب، ناس من الأعراب فقراء جدا، لابسين لبس مرقع ومتقطع وقديم، ويبدو عليهم حالة البؤس والفقر. فإذا بالحبيب صلى الله عليه وسلم يحث الصحابة على الصدقة فتأخروا، يعني بيقولهم تصدقوا على هؤلاء، فكأن ما فيش حد اتحرك. فرأوا الكراهة والغضب في وجه النبي، لقوا النبي غضب وزعل جدا، ازاي انا بدعوكم من الصدقة وإخوانكم فقراء مش لاقين يلبسوا ومش لاقين يأكلوا وتسيبوهم بالمنظر ده؟ فلما غضب النبي صلى الله عليه وسلم بدأ الصحابة كلهم يتحركوا، حتى ما واحد فيهم جاء بسرة كاملة من فضة ووضعها أمام النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء آخر بسرة، وجاء ثالث بسرة، وده جيب بطعام، وده جيب بلبس، وده مش عارف إيه، كل واحد جاب كل اللي عنده. فلما وضع فتكومت قدام النبي عليه السلام كومتين كبار من الأكل واللبس والمال والفضة. فابتسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم. بل كان النبي صلى الله عليه وسلم لو ما قدرش هو يساعد واحد من الفقير كان يحاول دايما أن يجد له حل عند أي حد من أصحابه. جاله في يوم الأيام إنسان فقير جدا جدا، رجل مسلم لكنه فقير جدا ومش لاقي. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى بيوت أزواجه التسع: هل عندك من طعام؟ تقول والله ما عندي إلا الماء يا رسول الله. الثانية ما عندي إلا الماء. التسع بيوت بيوت النبي يا مسلمين صلى الله عليه وسلم، سيد ولد آدم ما فيش في بيته إلا المية، المية بس. والنبي ما كانش حزين، ما كانش معترض على قضاء ربنا سبحانه وتعالى، مع إن ممكن يكون في بيتنا ما يكفي خزين سنة كاملة، ولو الرزق كده اتأخر عننا أسبوع واحد، أسبوع واحد ممكن عازم بالله نتضجر ونتضايق ونتسخط ونزعل ونعترض، والدنيا بقت صعبة كده ليه. شوف النبي صلى الله عليه وسلم ما فيش في بيوته التسعة إلا المية، ومع ذلك قال من يضيف هذا الرجل هذه الليلة؟ فقام رجل من الأنصار، في رواية أنه أبو طلحة الأنصاري، أبو طلحة الأنصاري كان بينفق من أمواله كثيرا لحد ما بقى فقير، كان عنده أموال كثيرة جدا وكان بينفق إنفاق لا يخطر على قلب بشر، لدرجة أنه في يوم من الأيام يا جماعة جال واحد فقير ومحتاج منه مبلغ كبير جدا علشان عليه دين وكان ممكن يحصل له مشكلة بسبب الدين ده، طلب منه 300,000 درهم. حضراتكم متخيلين المبلغ 300,000 درهم؟ قال له متى موعد أداء الأمانة؟ مثلا قال له يوم واحد شعبان. جه يوم واحد شعبان في صلاة الفجر لقى الرجل ده جايب له صرة فيها 300,000 درهم. طب ما يستنى صلاة الظهر العصر للمغرب، طب يومين ثلاثة، طب لما تفرج، طب بعد شهر، طب لو كان عندك إثبات روح بقى اشتكي في زي ما بعض الناس بتعمل. أبدا، جاب له الفلوس الفجرية. فأبو طلحة قال ولما تعجلت؟ فقال له هذا موعد أداء الأمانة، فأحببت ألا أتأخر عنك أبدا. فتبسم أبو طلحة وقال هي لك هدية، هدية لك على مرؤتك. الله، 300,000 درهم. فأبو طلحة راح مستضيف هذا الرجل ودخله بيته، سأل زوجته عندك إيه؟ قالت له ما عندي إلا قوت الصبية. قال لها نوميهم واعملي نفسك ان انت بتصلح السراج. ما كانش عندهم طبعا لهم فلورسنت ولا كشافات ولا سبوت ولا حد، ما كانش عندهم حد خالص، كان عندهم يدوب لمبة سهاري كده. فقال لها اعملي نفسك بتحطي زيت في اللمبة ديت وطفيها وخلي الدنيا ظلمة، ووهمي الضيف انا وانت نوهمه ان احنا بناكل، يعني نحرك بقنا كده كأن احنا بناكل عشان ما يكسبش فياكل الاكل كله، لانه لو لقى نفسه بياكل لوحده واحنا ما بناكلش ممكن يأكل نص طقة ويسيب الباقي خشة ان احنا كمان ما ناكلش. فأطفأت السراج بعد ان وضعوا الطعام امام الضيف واوهموه ان هم بيأكلوا، فأكل الضيف الطعام كله، وبات ابو طلحة وزوجته ام سليم طاويين ما كلوش ولا لقمة لهم ولا اولادهم الصغيرين. فلما اذن لصلاة الفجر ذهب ابو طلحة ومعه الضيف الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا بالحبيب المصطفى يبتسم ويقول عجب الله عز وجل من صنيعكما بضيفيكما هذه الليلة. الله، ربنا عجب تعجب باللي انتوا عملتوه مع هذا الضيف في هذه الليلة. الله أكبر. فكان جزاء عظيم جدا إن المولى عز وجل إذا عجب من فعل عبد أو إذا ضحك من فعل عبد فإنه يدخله الجنة يوم القيامة بلا حساب ولا عذاب. قد إيه كان النبي كان يتألف قلوب الفقراء، قد إيه النبي كان بيحس بألمهم وأحزانهم وكل شيء يضايقهم صلى الله عليه وسلم، لدرجة إن في الحديث الذي رواه مسلم إن في يوم من الأيام، والكلام ده كان في زمن الحديبية، زمن صلح الحديبية، فكان بلال وصهيب والمقداد كانوا قاعدين هم الثلاثة، بلال وصهيب وسلمان كانوا قاعدين هم الثلاثة، وبعدين عد عليهم أبو سفيان. أبو سفيان كان سيد قريش في الوقت ده، فلما عد فالثلاثة قالوا والله ما أخذت سيوف الله من عنق عدو الله ما أخذها، يعني كنا نفسنا نحن نقدر ونخلص عليه. في اللحظة دي كان مين معد يا جماعة؟ كان أبو بكر الصديق، فسمع الكلمة فرح معد عليهم قال أتقولون هذا لشيخ قريش وسيدهم؟ إزاي تقولوا كلام زي دوت لشيخ قريش وسيدهم؟ مهما كان برضو ده ليه مكانة كبيرة جدا في قريش، وبعدين ممكن تحصل مشكلة سياسية ان هو لو عرف ان انتوا بتقولوا عنه الكلام ده ممكن ينقض صلح الحديبية ويحصل مشكلة وحرب تانية. ثم ذهب ابو بكر وقص ما حدث على النبي صلى الله عليه وسلم، فاذا بالحبيب المصطفى يغضب ويقول يا ابا بكر لعلك اغضبتهم، فوالله لان كنت اغضبتهم يا ابا بكر فلقد اغضبت ربك عز وجل. خبر ابيض، لو كنت اغضبت الفقراء دولت فلقد أغضبت ربك عز وجل. فذهب أبو بكر إلى هؤلاء الثلاثة وقال هل أغضبتكم يا إخوتان؟ قالوا لا، يغفر الله لك يا أخي. الله أكبر، أدي القلوب الجميلة دي وأدي كان أحساسهم ببعض حاجة فوق الخيال، لدرجة إن واحد فقير زي سيدنا بلال رضي الله عنه وارضاه، اللي كان عبد الله بن أمية بن أبي أمية اللي كان بيعذب بلال في رمضاء مكة ويقول له اللات والعزة إلهاني من دون الله فيقول أحد أحد، النبي حب يكبر بخاطر هذا الرجل الفقير بلال مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم. فيجي يوم فتح مكة يأمر بلال أنه يطلع فوق الكعبة ويؤذن فوق الكعبة. طب ما يؤذن من تحت، يؤذن من أي مكان، لا يطلع فوق الكعبة. ليه؟ زي ما كانت الحجارة والصخور بتتحط على صدر بلال فخليك تطلع فوق الكعبة اللي فيها حجر أعظم حجر في الكون ده كله، ألا وهو الحجر الأسود اللي هو جزء من الجنة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم الحجر الأسود حجر من أحجار الجنة كان أشد بياضا من الثلج فسودته ذنوب وخطايا بني آدم. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا رسول الله. فطلع بلال فوق الكعبة عشان يؤذن في يوم فتح مكة، فإذا بعتاب بن أسيد كان لسه كافر بيقول والله لقد أكرم الله أبي أسيدا أنه مات قبل أن يرى بلالا يؤذن فوق الكعبة. أما وجد محمد عليه الصلاة والسلام أما وجد محمد غير هذا الغراب الأسود؟ ده عتاب بن أسيد، ابن أسيد هو اللي بيقول. فإذا بالحق جل وعلا يرسل جبريل عليه السلام إلى الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم حتى يقرأ عليه قوله جل وعلا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. الله أكبر، حاجة عظيمة جدا جدا، جبر خواطر هؤلاء الفقراء كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وكما كان يفعل الحق جل وعلا قبل ذلك في جبر خواطر هؤلاء الفقراء. فاصل قصير ونرجع نكمل حب النبي للفقراء، ولكن بعد فاصل قصير. صلى الله عليه وسلم.
يعيش الدفا بود ومحبة ولحظة صفا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. خالوا حضراتكم إن حتى في عز معاناة النبي صلى الله عليه وسلم إن ممكن كان يخش بيته ما يلاقيش غير المية، أو أحيانا يلاقي خبز وملح، أو أحيانا ما يلاقيش حاجة خالص صلى الله عليه وسلم، ومع هذه المعاناة لم ينقطع عطاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم أبدا الفقراء. في حديث رواه البخاري إن امرأة من الأنصار نسجت بردة جميلة للنبي صلى الله عليه وسلم ليلبسها، وكان النبي في قمة احتياجه لهذه البردة عشان يلبسها، فلما جاءت بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان النبي محتاج لها فعلا فقبلها النبي صلى الله عليه وسلم، كانت هدية، فأخذها ودخل البيت ثم لبسها. فلما خرج أمام أصحابه أخذوا يمدحون تلك البردة، ما شاء الله جميل عليك يا رسول الله، يعني ويثنوا على هذه البردة الجميلة يعني. فواحد من الصحابة قال له يا رسول الله إنها جميلة، أكسنيها يا رسول الله، الدهاني. وكان يعلم أن النبي لا يرد أحدا أبدا. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم وراح لابس التوب القديم بتاعه وخالع البردة الجميلة ديت، وراح طالع مدهاله عن طيب خاطر. وبعدين دخل تاني، فالصحابة لموه قالوا له ليه تعمل كده وانت عارف ان هو لا يرد احدا ابدا وقد لبسها محتاجا اليها، ازاي تعمل كده مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لهم اما اني والله ما طلبتها من النبي لألبسها، وانما طلبتها لتكون كفني بعد موتي. يقول الراوي فكانت كفنه بعد موتي، فضل شايلها عنده ببيته ووصى اهله لما موت كفنوني في البردة اللي لبسها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. في يوم من الأيام، والحديث رواه الترمذي بسند صحيح، النبي صلى الله عليه وسلم ذبح شاة وبعدين قال لأمنا عائشة قال لها وزع الشاديات أو وزع اللي تقدر عليه. قعدت تقطع في الشاة، تقطع تقطع، وكل فقير يعدي تديله، وجار مسكين تروح بعتاله، واحدة مش لاقية تروح بعتلها، لحد ما وزعت الشاة كلها ما عدا الكتف. فلما عاد النبي صلى الله عليه وسلم قالت له يا رسول الله ذهبت الشاة كلها وما بقي إلا كتفها. فقال لها صلى الله عليه وسلم بل بقي كلها غير كتفها، يعني اللي انت وزعتيه ده كله هو ده اللي بقينا عند ربنا سبحانه وتعالى، وأما الكتف اللي احنا هنأكلها دي فدي كلها رايحة مش هتاخد أي حاجة بالمرة، إنما الأجر يعني ومالك ما قدمت ومال الورثة ما أخرت. كان بيأصل النبي هذا المعنى في أذهان أمهات المؤمنين وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والأمة من بعدهم. إن أنت النهاردة معاك 100 جنيه، تصدقت ب90 جنيه وبقى معاك 10 جنيه، ال10 جنيه دي هتتصرف، إنما 90 جنيه دي سبقتك إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك كان أحد السلف لما يجي له واحد فقير ويسأله شيئا كان يقول كلمة عجيبة جدا، كان يقول أهلا ومرحبا بمن يحولون أموالنا من دنيانا لأخرانا. أنت بتعمل لي حوالة بالمال بتاعي دوت ان انا الاقيه يوم القيامه بين يدي الله سبحانه وتعالى صدقات، وكما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن في ظل صدقته. طيب في عندنا اشكاليه هنا، هل كان النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يساعد الفقراء ولما كان يكرم الفقراء ولما كان يحض الامه على اكرام الفقراء، هل رضي النبي للفقراء ان يعيشوا عاله طوال اعمارهم؟ ابدا والله، بل كان النبي دايما صلى الله عليه وسلم يرسخ في أذهان الفقراء إن لابد من أنتوا تكسبوا وتشتغلوا وتبذلوا كل ما تستطيعوا من أجل أن أنتوا تاكلوا لقمة حلال. في يوم من الأيام جاله واحد من الصحابة لم يذكر اسمه فطلب من النبي شيء من المال، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل في بيتك شيء؟ ما عندكش أي حاجة ببيتك؟ قال له ما عندناش غير كساء كده بنحطه على الأرض، واخد بالك، حاجة كده فرشة بنحطها على الأرض، ويدوب قعب كده إناء كده بنشرب في المية. قال له هاتهم لي الاثنين. فجاب الفرشة اللي بيحطها على الأرض ديت وجاب الكوب دوت الكوز دوت للكوب وراح جايبه وحطهم قدام النبي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من يشتري هذين؟ فواحد من الصحابة قال اشتريهم بدرهم يا رسول الله. قال من يزيد على ذلك؟ فواحد صحابي الثاني قال له اشتريهم بدرهمين يا رسول الله. قال ائتني بالدرهمين. خد الدرهمين اداهم لهذا الرجل الفقير، قال له بدرهم روح اشتري أكل وشرب ووديهم عند زوجتك وأولادك، والدرهم الثاني اشتري به أدوم، الأدوم اللي هو إيه بيتقطع به الحطب، اشتري أدوم وتعالى لي بيه. طبعا اللي بيشتري أدوم ما بيشتريش الأدوم اللي الحديدة بالخشب اللي فيها، إنما اشترى حديدة بس، وعاد بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا بالحبيب سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم اللي مشغول بقضايا الأمة واللي مشغول بهداية الإنس والجن، لأن ربنا أرسله رحمة للعالمين، الإنس والجن والمؤمن والكافر والبر والفاجر، النبي رحمة للدنيا كلها. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ القدوم وراح جايب عود من الخشب وراح عمله بنفسه وحطه في الحديدة ديت لحد ما بقى أدوم بالخشبة بتاعته. قال اذهب واحتطب ولا أراك ولا أراك إلا بعد 15 يوما، ما شوفكش إلا بعد 15 يوم، قل لي عملت إيه، بس روح احتطب وبيع الخشب ده في السوق وقل لي عملت إيه. بعد 15 يوم كان الرجل دوت كسب 10 دراهم من شغل الحطب، وعاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما أخذ جزء من الفلوس ديت وجاب أكل وحاجات وفرش وجاب كوز مكان الكوز الثاني وجاب إناء وصحفة وظبط البيت كله، وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال له ماذا صنعت؟ قال له كسبت كذا كذا يا رسول الله وذهبت لأهلي بالطعام والفراش وكذا وكذا وبقي معايا هذا المال. قال هذا خير لك من أن تأتي يوم القيامة والمسألة نكتة في وجهك يوم القيامة، لأن الإنسان يوم القيامة اللي بيظل يسأل 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 يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم، لحم وجهه يتساقط حياء من كثرة السؤال ومن كثرة الطلب من الناس إذا كان غير محتاج. فالنبي عليه السلام بيعلمهم إن لا ما ينفعش، رغم إن أنا بقول لازم تساعدوا الفقراء ولازم تكرموه وما نقص مال من صدقة، والمؤمن أخو المؤمن لا يظلمه ولا يسلمه، ومن كان في عون أخيك ومن كان في حاجة أخيك يعني الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. ومع ذلك بقول لك اوعى تتواكل، لازم تشتغل ولازم تاخد بالأسباب. خدت بالأسباب وما عرفتش نساعدك في الوقت دوت، خدت بالأسباب ولقيت بس ما يكفيش برضو مكمل لك، إنما لازم تاخد بالأسباب، ما ينفعش تتواكل، ما ينفعش تقعد وتنتظر. دخل عمر بن الخطاب المسجد فوجد أناسا يعبدون الله عز وجل، فقال من أنتم؟ قالوا نحن المتوكلون. قال بل أنتم المتوكلون، إن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة، خرجوا واشتغلوا كده وامشوا في مناكبها كده ووسعوا كده واشتغلوا وابحثوا عن مصدر رزق حلال والنبي صلى الله عليه وسلم بيخبر ان في ذنوب من الذنوب لا تغفر الا بسعي الانسان على رزقه وعلى رزق اولاده، من بات كلم من عمل يدي بات مغفورا له، كما اخبر الحبيب المصطفى صلى الله عليه واله وسلم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يكرم الفقراء ويعطف على الفقراء ويغدق على الفقراء ويوصي الناس بالفقراء، وفوق ده كله كمان كان بيراعيهم نفسيا ويراعيهم معنويا ويتعامل معهم بكل ود، وكان يعيش عيشتهم، وكان يدعو الدعاء اللي احنا قلناه في أول الدرس: اللهم أحيني مسكينا وتوفني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين. ويجي كمان يبلغهم، يبلغ الفقراء بالأجر والثواب الذي ينتظرهم في الآخرة. وليس معنى ذلك أن النبي بيقول الفقير عايزك تفضل فقير، بالعكس بيقول له انجح وابذل جهدك واشتغل واسعى وحاول بقدر الإمكان أن أنت تعمر في الأرض ويكون لك بصمة، لكن لو فضلت على الفقر ده لحد ما تموت فأنت ملكش ذنب وربنا هيعوضك في الآخرة. يخبر النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه مسلم أنه يؤتى بأشد الناس بؤسا يوم القيامة من أهل الجنة، فيغمس غمسة واحدة في الجنة، ثم يسأله الله عز وجل: عبدي هل رأيت بؤسا قط؟ هل مرت بك شدة قط؟ فيقول: لا والله يا ربي ما رأيت بؤسا قط وما مرت بي شدة قط. أكثر أربع مشاكل في حياة الإنسان وخصوصا الفقير تنتهي قبل أن يدخل الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه مسلم: ينادي منادي يوم القيامة يقول: يا أهل الجنة إن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا، وإن لكم أن تشبوا تفضلوا شباب على طول فلا تهرموا أبدا ما تعجزوش أبدا، وإن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا، وإن لكم أهل بتاعت الفقراء وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا. الله أكبر. والحبيب صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين: اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء. أيضا مش محاباة للفقراء، لكن الحديث خرج مخرج الخبر كما يقول أهل العلم، لأن كان أكثر أتباع الأنبياء هم الفقراء، هم أكثر ناس كانوا بيتبعوا الأنبياء. فعشان كده النبي بيقول صلى الله عليه وسلم: أكثر رأيت طلعت بالجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء. وفي تفسير بعض أهل العلم أن أكثر أهل الأرض ناس فقراء، فلو دخل مثلا نص الفقراء الجنة أو ثلاث أرباع الفقراء الجنة، ودخل ثلاث، يعني لو قلنا مثلا إيه أن الأغنياء اللي موجودين في العالم مثلا قول مليار واحد، وفي خمسة مليار ما بين حالة متوسطة وفقراء وفقراء جدا، قال لك فلو دخل المليار ده لو دخل ثلاث أرباع الأغنياء الجنة وثلاث أرباع الفقراء الجنة، فشيء طبيعي جدا أن هيكون الفقراء أكتر من الأغنياء، لأنهم أصلا في الدنيا عدد الفقراء أكتر من عدد الأغنياء، زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: النساء أكثر أهل النار. قال لك أن النساء في آخر الزمان، والحديث رواه البخاري ومسلم، أن من علامات الساعة الصغرى، قال صلى الله عليه وسلم: إن من أشراط الساعة أن يكثر النساء وأن يقل الرجال حتى يصبح لكل قيم 50 امرأة مش يتجوزها، يبقى قائم على شؤونها. قال لك فهيوصل عدد الرجال بالنسبة للنساء 1 لـ50. قال لك فلو أن النهاردة ربع الرجال، ربنا يعافيك يا رب العالمين، لو أن ربع الرجال دخلوا النار وربع النساء دخلوا النار، هيبقى النساء أكثر أهل النار. لكن عايزك تبص على الوجه المشرق بقى الثاني، لو إن 3/4 الرجال في الجنة و3/4 النساء في الجنة، يبقى أيضا النساء أكثر أهل الجنة. واضح كده؟ عشان كده قال الإمام ابن حجر: فإن كان النبي قال أن النساء أكثر أهل النار، فلم ينفي النبي أنهن أيضا أكثر أهل الجنة بأبي هو أمي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك عشان نقول بقى آخر حديث مهم جدا، حديث رواه الترمذي بإسناد حسن، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يدخل فقراء المؤمنين الجنة قبل أغنيائهم بنصف يوم وهو 500 عام، وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. فقال لك الفقراء يخشوا الجنة يوم القيامة قبل الأغنياء بنصف يوم اللي هو 500 سنة. ليه؟ زي ما قلت لحضرتك، لأن الفقراء قلوبهم اتكسرت في الدنيا من قلة من مفيش، لا في أكل لا في شرب ما فيش متعة، اتحرموا من كل حاجة، قلوبهم انكسرت. ممكن رجل تلاقيه قاعد بيبكي لأنه مش لاقي يجيب لأولاده أكل، ممكن تلاقي رجل عمال بيبكي لأنه مش عارف يجيب لأولاده لبس العيد أو لبس المدارس أو يدفع لهم مصاريف حتى، فقلبه انكسر في الدنيا. فربنا بيكبر بخاطره إن يدخله قبل الغني نصف يوم 500 عام. لكن كما قال الإمام ابن القيم في حاد الأرواح: وليس معنى سبق الفقراء أن يكونوا أعلى درجة في الجنة من الأغنياء. يعني ممكن يكون الغني ده ما شاء الله بيكرم فقراء وبيصرف وبيبني مساجد ويكفل يتامى ويكرم أرامل ومساكين، والفقير دخل الجنة قبليه علشان الغني ده هيتحاسب على كل فلوسه من أين اكتسبته وفيما أنفقت، وفوق ده كله عشان ربنا يجبر بخاطر الفقير دوت يخش يتمتع شوية في الجنة قبل الأغنياء، لأن هو في الدنيا اتحرم من حياته كلها. ثم إذا دخل الغني الجنة وكان منفقا كريما سخيا جوادا يكون في الجنة أعلى من الفقير بدرجات عظيمة جدا في الجنة، وما بين الدرجتين مسيرة 100 عام كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. بالله عليكم في نهاية الحلقة، بالله عليكم أي إنسان غني، أي إنسان حتى حالته متوسطة، شوف سبق درهم 100,000 درهم، لو ما معكش غير حاجة بسيطة جدا يعني لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق، لو فاتقوا النار ولو بشق طمرة، لو بشق طمرة اعمل أي خير. لو كل أسرة غنية كفلت أسرة فقيرة طلعهم من عشوائيات، جاب لهم شقة إيجار مؤقت ب 300-400 جنيه، وادهم مثلا مبلغ شهري 500 جنيه ولا 600 جنيه، أدي 400 جنيه للشقة و 600 جنيه يعيشهم، أدي 1000 جنيه فقط ممكن لا تنقص من المال اللي مع الغني اللي ممكن يكون مكسبه في الشهر ما يقلش عن 20-30 ألف جنيه، لكن تأكد ربنا هيبارك لك في أولادك ويبارك لك في زوجتك وفي صحتك وعافيتك وفي مالك وفي كل ما تملك، علشان ربنا يكرمك. من فرج عن مؤمن كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. يبقى تضمن 3 حاجات، الفلوس مش هتنقص، ما نقص ماله عبد من صدقة. الحاجة التانية انت فرجت عنه كربة ربنا هيفرج عنك كربة، وبعدين فوق ده كله كمان ان هذا الفقير هيدعي لك فتفوز بدعوته، وفوق ده كله كمان ربنا هيبارك لك في مالك وزوجتك وأولادك وصحتك وعافيتك وكل ما تملك. أسأل الله عز وجل في نهاية هذا اللقاء أن يجبر بخاطر الفقراء، اللهم اجبر بخاطر الفقراء، اللهم وسع أرزاقهم يا رب العالمين، اللهم وسع أرزاق المسلمين أجمعين أغنياء وفقراء. اللهم يا رب العالمين اغفر ذنوبنا، استر عيوبنا، تولى أمرنا، أحسن خلاصنا، فك أسرنا، يمن كتابنا، يسر حسابنا، يسر على الصراط مرورنا، ارزقنا جميعا حسن الخاتمة. اللهم يا رب العالمين، اللهم ألف بين قلوب المصريين، اللهم اجمعهم على قلب رجل واحد، اللهم أزل العداوة والبغضاء من بين قلوبهم، اللهم فرج همومهم يا رب العالمين، اللهم أمننا في أوطاننا، اللهم صب عليهم الخير صبا صبا ولا تجعل عيشهم كدا كدا، اللهم اجعل مصر سخاء رخاء أمانا وسائر بلاد المسلمين يا رب. فرج هم المسلمين في كل مكان، فرج هم المهمومين وكرب المكروبين وحزن المحزونين وسد الدين عن المديونين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين، ونجح طلاب المسلمين، وزوج بنات المسلمين، واستر أعراض المسلمين يا رب العالمين. اللهم فرج هم إخواننا في سوريا يا رب، إنهم جوعى فاطعمهم، حفاة فاحملهم، عراة فاكسهم، مرضى فداوهم، مغلوبون فانتصر لهم، استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك، نسألك من كل خير سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من كل شر نستعاذ منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان عليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اسقنا من حوض النبي محمد شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا، واجمعنا مع النبي وأصحابه في الفردوس الأعلى، وأتمم لنا اللذة يا الله بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
في حضن البيوت يعيش الدفا بود ومحبة ولحظة صفا، ونقفل بيبان في وش الشيطان بكلمة حنان وفيها الشفاء. ويا ما بيوت كخيط عنكبوت بتنهر وتغرق في بحر السكوت، بيوت من إزاز بفرش وجهاز، لكن من القلوب الإيمان اختفى. تعالوا نزور بيت الرسول.
بنور نبي الوفاء.